بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
ابتداء نقول قال عليه الصلاة والسلام إن من سعادة ابن آدم أربعا وذكر منها المسكن الواسع. ويصح أن تقول إن من سعادة ابن آدم أربعة، يعني إن المسكن من سعادة ابن آدم وهذه أربعة، لكن الصواب أنها تنصب لأنها اسم أن مؤخر. المقصود فالمسكن الواسع المرفه المنظم المرتب الذي لا كبر فيه ولا خيلاء لا بأس به، لأن الله عز وجل قال لآدم وزوجه قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وين؟ الجنة. فالجنة سكن اثنين ما شاء الله، نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. فهذا استنبط منه بعض أهل العلم أنه يجوز للمرء أن يوسع عليه بيته ولو كان فوق الحاجة بقليل، لكن من غير كبر ولا خيلاء ولا غير ذلك. لكن ينبغي على أهل العلم أن يكون من مسكنهم وإن كان متسعا أن يكون فيه نوع الزهادة والتواضع، إذ أهل العلم يختلفون عن باقي الناس. فإذا كان الناس يبنون البيوت الفارهة لكونه مصادر نقود وافرة فلا يجوز لأهل العلم أن يقلدوهم في ذلك، لأن أهل العلم يتبعون في أموره سواء كانت في الدين أو كانت في الدنيا، لأن المؤتسى به بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بذكر الناس، هذه معنى الأسوة في العلماء، الذي يذكر الناس حال النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء. فإذا رأينا العالم يتفاخر في ثيابه زيادة عن الحد وتفاخر في عطوره وطعامه وشرابه ومركبه ومسكنه، هذا لا يكون مذكرا، أي لا يكون أسوة للناس في هذه القضايا. وقد يكون أسوة في الدين لكن في هذه القضايا لا يكون أسوة. إذن فالأصل في المسكن جواز اتخاذه واسعا وإن زاد عن الحاجة قليلا من غير كما قلنا إيش كبر خيلاء ترفع على الناس. والدليل قوله تبارك وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم.
قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها.
الله صلي هذا صلاة صدر
رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما، أي من أي أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. وإنما نهاهما عنهم عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أذلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين.
قاسمهما أي أقسم لهما بالله. وفي زمن آدم عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يشك أنه في إنسان يقسم بالله كذب، ما في من الكلام. نعم.
فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.
هنا قال فأخرجهما، وفي سورة أخرى قال يخرجنك فتشقى فطار، يخرجنك المفرد. طب لماذا هنا كانت بالتثنية وكان هناك بالإفراد؟ قال لأن أصل الفعل هنا مشترك في الخروج، لكن في طه أفرده، قال لأن المرأة في الأصل تبع للرجل، هنا جاء على حقيقة الفعل فسماه بالتثنية، وأما هناك جاء على الأصل في الفاعل الذي هو الرجل والمرأة تبع له فجاء بالإفراد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأنه في سورة طه أعقبه بالعاقبة التي تلحق الرجل دون المرأة، قال فتشقى، وهنا الشقاء ليس المقصود به شقاء الدين وإنما شقاء الدنيا، ولذلك الإنسان في حياته الدنيا شقي، كل إنسان شقي في حياته الدنيا، حتى آدم عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه يكابد الدنيا ويتعب فيها من أجل أن يجني طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، في حين كان في الجنة أنه ليس له من هذه القضايا شيء، لا يجوع لا يرى لا يضحى لا يتعب، ما في تعب. إذن فالنتيجة والعاقبة في التعب الحقيقي لكونها لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر مفرد ناسب أن يذكر الإخراج في سورة طه لأنه ذكر مع الشقاء، أن يذكر إيش؟ أن يذكر مفردا. ولذلك من الفطر التي فطر الله تبارك وتعالى عليها العباد أن الرجل هو الذي يعتمل ويكتب وينفق على زوجته، لكن قد تتبدل الظروف أحيانا فيصبح الرجل هو المرأة المقيمة في البيت، والمرأة هي التي تكسب وتعمل وتشتغل وتنفق عليه، بل إذا قلت له أنت طالق يقول لا حاضر يعني أنه هي بالطالق ومش بطلقها يسرح ما السلام والعافية. وفي هذا الزمان والله المرأة بتطلق جوزها حتى يعني في شغل ولا ما في شغل، الله المستعان. ليش؟ لأنه المرأة أصبحت رجلة، ما ظلت أنثى كما زمان، لا المسؤول رجال نساء الزمن إلا من رحم الله رجلات والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء، بسبب إيش؟ كفران العشير. وكفران العشير يأتي من منطلق أن المرأة ترى أنها صاحبة نعمة العبادة، أو أن الرجل مقصر معها تماما، وهذا إحصان ظن بالنفس، فمن هنا تكفر نعمه عليها. المقصود هنا أمرين، قوله تبارك وتعالى فتكون من الظالمين ليس الظلم الذي هو الكفر، وقوله تبارك وتعالى لتشقى ليس الشقاء الديني الذي هو الكفر والمعاصي، وإنما هو شقاء الدنيا. وهناك فتكون من الظالمين الظلم أي مطلق الظلم وليس الظلم المطلق أي العصاة لا من الكافرين. وهذا دليل على أن كلمة الظالم في الأصل لا تأتي بمعنى بمعنى الكفر أبدا، وإنما تأتي بمعنى مطلق المعصية. وهذا ما يؤيد قول من يقولون بأن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أنهم ليسوا كفارا وإنما عصاة. نعم.
بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرع عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، فمن ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
هنا مسألة ضرورية، وهي أصل وفرع. فأما الأصل فهو عصمة النبيين، وأما الفرع فهو تسلط الشيطان على النبيين لإغوائهم وإضلالهم. فأما عصمة النبيين فمذهب أهل السنة والجماعة أن النبيين معصومون، أن النبيين معصومون. والعصمة تنقسم إلى ثلاث أقسام: أولا عصمة عن خوارم المروءة وسفاسة الأخلاق، فالنبيون معصومون عن كل ذلك، فهم أصحاب أعلى المروءات وأصحاب أعلى مكارم الأخلاق عليهم الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني فهي العصمة من الذنوب الكبيرة كالقتل والزنا والسرقة والغل والضعف عن جهاد الأعداء، وهم أيضا باتفاق كما اتفقوا على الأول اتفقوا على الثاني أنهم معصومون من كبائر الذنوب. وشد قوم فزعموا أنهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما العصمة النوع الثالث من أنواع العصمة فهو العصمة عن صغائر الذنوب. والعصمة عن صغائر الذنوب تنقسم إلى قسمين: أما الأول فإن كانت من صغائر الذنوب التي تخدش في خلق ومروءة النبي فلا شك أنها ترجع إلى النوع الأول، فيكونون معصومين عنها عليهم الصلاة والسلام. وأما إن كانت لا تخدش في مروءة النبي ولا في أخلاقه ولا في كونه أسوة للناس، وصح الأقوال أن النبيين ليسوا معصومين عن ذلك. أقول وهذه المسألة البحث فيها في هذا الزمان لا فائدة فيه كبرى إلا في قضية واحدة، وهي عصمتهم عن الكبائر بالذات وعن الصغائر بالتبع، لأن هناك من ينتسب إلى الإسلام يثبت هذه العصمة لغير النبيين كالرواسل، فإنهم يزعمون أن الأولياء الذين هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم 12 واحد من آل البيت هؤلاء تثبت لهم العصمة. والعصمة التي يقصدونها هي في الواقع إن فحصتها تجدها مرتبة النبوة، وعند غلاتهم تجدها مرتبة الألوهية. فمن الرافضة من يزعم أن هؤلاء معصومين كعصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول لا هؤلاء معصومون كعصمة الله، يعني أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. وأولئك لماذا يجندلون على أن الأئمة الاثني عشر طبعا الاثني عشر مش في الوجود في الواقع معصومين كعصمة النبيين؟ قال حتى يثبتوا أن ما يتكلمون به إن لم يكن وحيا من الله له حكم إيش؟ حكم الوحي، لأنه لا يكون معصوما إلا نبي أو من كان في مقام نبي. ولهذا يزعمون أن هذه العصمة تثبت لهم إيش؟ السمع والطاعة في المكره والمنشط والرخاء والضيق والشدة والسعة، تثبت لهم الطاعة مطلقا من غير أن يقال لما ولا يقال كيف. واضح؟ طبعا كما قلنا هذه العصمة ليس لها أساس في دين الله تبارك وتعالى إلا للنبيين فقط. ورتب على ذلك الرافضة أن زعموا أن الولاية لأنها محوطة زعموا بالعصمة هي ركن سادس من أركان الدين الإسلامي، فمن لم يؤمن بهذه العصمة لأوليائهم فهو إيش؟ كافر. وعشان أهل السنة عندهم كلهم مالهم كفار، دمهم حلال ومالهم حلال وعرضهم حلال وأرضهم حلال والكذب عليهم حلال وخيانتهم حلال والطعن فيهم حلال، ومناصرة أعداء الله تبارك وتعالى بشتى صورهم وأشكالهم وديانتهم عندهم إيش؟ حلال. ولذلك الرافضة كما ترون تؤز المسلمين إلى الهاوية عياذا بالله إلا من تنبه لمثل هذه الأمور. إذن هذه العصمة عفوا المسألة الأولى التي هي مسألة عصمة النبيين، ويترتب عليها المسألة الثانية التي هي إيش؟ مسألة عصمة الأولياء الرافضة الذين يزعمون أنهم معصومون من الزنا. نعم.
ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، أي إلى انقطاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزول منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم، أي تلقف وتلقى وألهمه الله.
هنا قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم فيها قراءتان، والكل قراءة تعطي معنى رائعا جميلا في كلام الله تبارك وتعالى. فأما الأولى فهي برفع آدم على الفاعلية، قال فتلقى آدم من ربه كلمات، أي كان آدم محلا لقبول كلام الله تبارك وتعالى الأمر الذي أعانه على التوبة، وهذا إكرام من الله لآدم بإعطائه كلمات سبحانه وتعالى. والقراءة الثانية بالنصب على المفعولية، فتقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذه أنا في نظري أبلغ في الدلالة والمعنى، وكأن الكلمات الصالحات التي تعين آدم على التوبة هي التي جاءته فحملته على أن. وكلا المعنيين جميل وجيد، وهذا في فائدة لنا التربوية يا إخوان، أنك في حفظ الله كما قلنا في درس الخميس في حفظ الله وكنفه، فكما يدلك على أبواب التوبة ييسر لك طرق التوبة وسبل التوبة. فتلقى آدم يبين لك أبواب التوبة، فتلقى آدم يفتح لك أبواب التوبة، البيان لتعرف والفتح لتغرف كما يقال شيء، فأنت في حفظ الله حتى حال معصيتك، أنت أثناء المعصية تتخلى الله تبارك وتعالى أنك في هذه اللحظة فقط، حتى إذا أقلعت عن المعصية رجعت كما كنت. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري يقول فيه: إن العبد المؤمن إذا زنى كان إيمانه فوقه كالظلة، يعني ينزع كمال الإيمان لكن أصله يبقى، كان إيمانه فوقه كالظلة. قال فإذا نزع، يعني إذا قام من العمل السيء راجع إليه إيمان. إذن فأنت في حفظ الله سبحانه وتعالى، لكن في تلك اللحظة يتخلى الله تبارك وتعالى، لكن ليس بالكلية، وإلا اجتالتك الشياطين مباشرة فكفر العبد بالله والعياذ بالله. فمن كفر بسبب المعصية فاعلم أن الله قد خذله بالكلية، ومن لم يكفر وعاد إلى التوبة فاعلم أن الله عز وجل قد تخلى عنه بجزء بسيط فقط ليمارس تلك المعصية فيقع في معصية، ثم يرجع الله إليه رشده وعقله وإيمانه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسعى إلى التوبة ويدخل من أبوابها فيتوب إلى الله تبارك. وكذلك آدم عليه الصلاة عصى الله صلى الله عليه وسلم، وتبارك الله رب العالمين عصى الله، والله عز وجل يحبه وإن كان عاصيا. نعم. ولذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب العبد وإن كان عاصيا لأصل إيمانه الذي في قلبه، ولهذا محبة الله للعبد تتفاوت كما أن محبة العبد لله تتفاوت، فليس محبتنا لله كمحبة أبي بكر لله، وليست محبة الله لنا كمحبة الله لمن؟ أيضا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. فكلما رقى العبد في الطاعة كلما ازداد حبه لله وكلما ازداد حب الله له، لكن لا يمتنع أو لا يمكن أن يرتفع الحب من قلب العبد وإن كان عاصيا لوجود أصل الإيمان في قلبه، ولا ترتفع محبة الله عن العبد وإن كان عاصيا لوجود أصل المحبة له الإيمان في قلب العبد المؤمن. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وللأسف يا أخوان، يعني والله أنا شيء ما بحب الكرة، لكن أحيانا بحب الكرة من باب يعني التذكرة، وأن يكون العبد على حذر مما قد يتكلم فيه بغير حق بل بباطل. بعض الناس قال يزعموا أنه يستشارون يجلس عند أبو حمزة بالاسم هكذا، قال بقول له لا. طيب ليش؟ قال لأنه لا يهتم بالعقيدة. فهؤلاء الناس أنا أظن أنهم فساد والعياذ بالله، لأنه أنا ما عندي درس يخلو من تربية ولا من عقيدة ولا غيره، بالعكس التفصيل عندي لغاية الآن كله يشوفون كل عقائد. بل أنا أتحدى هؤلاء المزعومين بأن يتكلموا في جزئية من جزئيات دقائق العقيدة التي نتكلم بها أحيانا. ولكن هؤلاء للأسف كما قلنا لكم حسدا من عند أنفسهم يتكلمون بمثل هذه القضاء، فمن سمع بمثل ذلك فليذب عنا، ذب الله تبارك وتعالى عنا وعنه جميعا. إذا نرجع إلى آدم عليه الصلاة والسلام أنه وقع في المعصية، لكن باب التوبة مفتوح أسبابه ميسرة فتاب إلى الله تبارك وتعالى. هنا مسألة مهمة، وهي هل ذنب العبد يقع بقدر الله أم لا يقع بقدر الله؟ بس يا ولد احنا بنقول كلمة القدر من الألفاظ المشتركة التي لا يظهر معناها إلا باقترانها بغيرها. فإذا قلت يقع بقدر الله مشكلة على الناس، وذلك كثير من الناس يخطئون. ليش ما ليش تسرق؟ ليش تفعل المعصية؟ الله مقدرها عليه، هو صدق من وجه ولكنه كذب من وجه آخر وهو المقصود. لأن القدر نوعين، القدر نوعين، قدر كوني لا يخرج عنه شيء أبدا من أمور الخلق، وبهذا النوع من أنواع القدر يشمل الطاعة ويشمل المعصية. وأما القدر الشرعي، النوع الثاني هو القدر الشرعي، فهذا لا يقع من الله تبارك وتعالى، وإن وقع من العبد. لماذا؟ للفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني يريده الله لكن لم يأمر به، إذا تعلق بالمعصية يريده الله لكن لم يأمر به ولا يحبه. القدر الكوني يتعلق بالمعصية يريده الله بقى، لأنه لا يقع في كل شيء بدون أمر الله وإرادة الله، لكن لن يأمر الله به لأنه معصية، ولا يحبه الله لأنه معصية. القدر الشرعي له الطاعة بفعلها والمعصية بتركها، فيرجع كله إلى طاعة الله بفعل المأمور وترك المنهي عنه، فهذا يقع بقدر الله يريده الله وهو يأمر به لأنه إيمان، ويحبه لأنه أيضا إيمان. قدر الشرعي بفعل الطاعة وترك المعصية يريده الله كونا وشرعا، أي كونا يقع وشرعا يأمر الله به لأنه طاعة من الإيمان، ويحبه الله لأنه طاعة من الإيمان. هذا الفرق بين الأمرين. فآدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله تبارك وتعالى ووقعت المعصية بقدر الله، نقول وقعت بقدر الله إيش؟ الكوني، أي أنه لم يأمر بالمعصية بهذه المعصية وهو لا يحب هذه المعصية، واضح؟ لكن التوبة من آدم أمر الله بها لأن التوبة طاعة، وأحبها الله لأنها أيضا طاعة ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو أدق فرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي. لما يجيك واحد يقول لك أنا عصيت بقدر الله، أصاب من حيث القدر الكوني وأخطأ وكذب من حيث القدر الشرعي، لأنه نسب إلى الله أنه أمر بالمعصية، إن الله لا يأمر بالفحشاء. شيك أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ مستحيل أن يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالمنكر، لا يأمر، ولكنه يأمر بالمعروف والطاعة لأنه يحب المعروف والطاعة. فهائلا جنس ذنب آدم بأي قدر يرجع؟ رب محمود القدر الكوني، لأنه الله ما أمر بالمعصية ولا يحب المعصية. والتوبة وقعت بالقدر يا شباب عبد الرحمن، قدر الشرعي لأن الله أمر بالتوبة وهو يحب التوبة من عباده. نعم.
تتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناه.
ليش قال فتاب عليه؟ ما قالش فتاب عليهما، لأنه مثل ما حكينا لأنه المرأة تابع إيش لزوجها، فحديث النبي الرجل على دين قليله يرحمك الله، في ذلك سبحان الله تجد أخلاقيات المرأة من أخلاقيات زوجها في الغالب، لكن قد يشذ ذلك. يعني فرعون كانت امرأته مؤمنة، ونوح كانت امرأته كافرة، ولوط كانت امرأته كافرة، يعني لله تبارك وتعالى. نعم.
وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. الرحيم بعباده ومن رحمته به أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفر الإهباط ليترتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرتب على اتباع هذه أربعة
أربعة أشياء
فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف.
مش الحزن، الحزن أن الحزن هو الشدة، وأما الحزن فهو المعروف للأسف على ما مضى.
فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل
ضدهما
وهو الأمن التام، وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه، وهذا عكس من لم يتبع هداه.
لا اتبع مجزوم بلا ما يجب نسكون.
وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
هذا هو الراجح من مذهب العلماء أهل السنة والجماعة وغيرهم، أن هناك خلاف بينهم، من هم مكلفون بنفس تكاليف الإنس بحيث يؤول أمرهم إلى دخول الجنة ودخول النار، أم أنهم مكلفون لكن لا يؤول حالهم إلى الجنة بل يكونون في النار، وأما غيرهم فلا. وهل إذا دخلوا الجنة هل يراهم أهل هل يراهم الإنس أم لم يرى. المقصود أنه صح الأقوال وهو مذهب عامة الفقهاء ومذهب السنة والجماعة أن الجن مكلفون كالإنس تماما، يدخلون الجنة إن عصوا، عفوا، يدخلون النار إن كفروا وعصوا، ويدخلون الجنة إن أطاعوا. والصحيح أنهم يرون الإنس والإنس يرونهم، وليست رؤيتهم الإنس في الدنيا سبب لعدم رؤيتهم للإنس يوم القيامة. الله عز وجل قال عن الإنس في الدنيا، قال إنه يراكم الجن أو الشيطان، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. قال فكما أنهم أخذوا هذا النعيم في الدنيا يحرمونه يوم القيامة. نقول هذا أمر كوني ليس له علاقة بالتكليف حتى نقول يحرمونه يوم القيامة في الجنة. فالإنس يرون الجن في الجنة والجن يرون الإنس كذلك، لأنه من تمام النعيم أن ترى أخوك في الله، من تمام النعيم إيش؟ أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هو كذلك أن ترى عمر وترى أخاك في الله الذي لم ترى وتتعرف إليه. نعم.
ثم شرع تعالى بذكر بني إسرائيل، ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
كمل الآية عشان كمل الآية.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
جزاك الله خيرا. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن اليهود بني إسرائيل، أخلاقهم، نقضهم للعهود، فتنهم، الأسباب التي يأخذون بها لإقامة دولة إسرائيل الكبرى زعموا، وهل ستقوم أم لا، وغير ذلك من القضايا المتعلقة ببعض أحداث الساعة نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله.
شكرا لكم. شكرا
لكم.
شكرا لكم.